الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 14 من دروس سيرة أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم أجمعين، وصحابي اليوم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. أول شيء أحب أن أضعه بين أيديكم في هذا الدرس هو أنك إذا ذهبت إلى الحج ورأيت 200,000 من الحجاج الأتراك، وكلهم يبتهلون إلى الله ويدعون الله، إنهم في صحيفة هؤلاء الصحابة الكرام الذين خرجوا من مكة المكرمة ومن المدينة المنورة لينشروا هذا الدين في الآفاق. وسيدنا أبو أيوب الأنصاري أحد هؤلاء الصحابة الذين وصلوا إلى أقاصي الشمال ودفنوا على أسوار القسطنطينية، وهو الآن مدفون في أحد أحياء إسطنبول. أسوار القسطنطينية حينما اتسعت إسطنبول شملت قبره رضي الله عنه وأرضاه. على كل، الإنسان يعمل في الحياة الدنيا أعمالا كثيرة، لكن أرقى عمل حينما ينشر الحق، أرقى عمل يعمله الإنسان حينما يسمح الله له أن ينشر الحق بين الناس. ومع نشر الحق هناك جهاد في سبيل الله. هذا الصحابي الجليل له قصة مثيرة جدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل، هو آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي إلى المدينة مهاجرا، من الرعيل الأول الذين بايعوا النبي في بيعة العقبة الثانية. ولكن من خلال هذه القصة تجدون العلاقة بين أصحاب رسول الله وبين رسول الله علاقة فريدة من نوعها، وإن شاء الله سأقف عندها وقفة عند كل نقطة من نقط هذا الصحابي الجليل. مرة ثانية، ربما الوقائع التي سأسردها لكم ربما سردت من قبل 10 سنوات، أو ربما قرأتموها في كتاب. التركيز في هذه الدروس لا على الوقائع بل على التحليل، والتركيز في هذه الدروس لا على التحليل فحسب بل على ربط هذه الوقائع وذاك التحليل بحياتنا اليومية. يعني أنت أيها الإنسان، ما شأنك بهذه القصة؟ ماذا تستفيد منها؟ ماذا تستنبط منها؟ ما الدروس البليغة التي يمكن أن تأخذها؟ أو وأرقى من ذلك، اسأل نفسك بعد حين، ما المواقف التي وقفتها اقتداء بهذا الصحابي الجليل؟ ماذا أفادني هذا الصحابي الجليل؟ ماذا علمني هذا الصحابي الجليل؟ هل قلدته؟ هل اتبعت خطاه؟ لقد رضي الله عن أصحاب رسول الله. إذا قلت في حديثك عن أصحاب رسول الله رضي الله عنهم، فهذا ليس دعاء لكنه تقرير، وفرق كبير بين الدعاء والتقرير. أنت إذا ذكرت الإمام أبا حنيفة تقول رضي الله عنه، لكن تقول له دعاء. وإن ذكرت رجلا عالما جليلا مستقيما عاملا تقول رضي الله عنه، لكن هذه رضي الله عنه غير تلك، هذه دعائية. لكنك إذا ذكرت أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم تقول رضي الله عنه تقريرا، وأنت في هذا لا تتألى على الله، ولكن تقول ما قاله الله. ألم يقل الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة؟ ويا أخي الكريم، هل من مرتبة على وجه الأرض أعلى من أن يرضى عنك خالق الكون، من أن تشعر أنك في رضاه، من أن تشعر أنه يحبك، أنه يحفظك، أنه يوفقك، أنك بأعيننا كما قال الله عز وجل مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقد قال بعض علماء التفسير إن لكل مؤمن من هذه الآية نصيب بقدر إيمانه وإخلاصه واستقامته. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام حينما بلغ المدينة تلقته أفئدة أهلها بأكرم ما يتلقى به وافد، تطلعت إليه عيونهم تبثه شوق الحبيب إلى حبيبه. هنا وقفة. أيها الإخوة الأكارم، الإنسان له قالب وله قلب، بالقوة تملك القالب، إذا كنت قويا بإمكانك أن تخضع الناس جميعا لمشيئتك، بإمكانك أن تجعلهم يقولوا أي كلمة تريدها، بإمكانك أن تحملهم على أي موقف، إنك ملكت قوالبهم، ملكت أجسامهم، ملكت رقابهم، ملكت عضلاتهم، ملكت ألسنتهم، ملكت حركاتهم، ملكت سكناتهم، إنك بالقوة تملك القالب. لكن البطولة ليس أن تملك رقاب الناس بالقوة، لكن بطولة الأنبياء أنهم كانوا من أضعف خلق الله. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف: اللهم إنني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين إلى من تكلني؟ إلى صديق يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. شاءت حكمة الله أن يكون معظم أنبيائه ضعفاء، شخص عادي تتهمه بالجنون وقالوا ساحر مجنون، تتهمه بالسحر، تتهمه بأنه كاهن، تتهمه بأنه شاعر، تتهمه بأنه تأتيه بعض الرؤى الشيطانية. هذا الذي يتهمه ينام في بيته ناعم البال مطمئنا. كيف تتهم النبي بأنه مجنون وتنام في البيت ناعم البال؟ لأنه ضعيف، لو كان قويا لما أمكنك أن تتهمه هذا الاتهام، ولما نجوت من عقابه. إذن النبي شاءت حكمة الله أن يكون ضعيفا، لكن بكماله ملك القلوب. الإنسان قلب وقالب، الأقوياء يملكون القالب، الجسم، اللسان، الحركات، السكنات، مشيئتهم نافذة لأنهم أقوياء، لكن الأنبياء ملكوا القلوب. هذه البطولة، البطولة أن يحبك الناس حبا حقيقيا، البطولة أن تهفو قلوب الناس إليك، البطولة أن تشعر أنهم يؤثرونك على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، البطولة أن يميل القلب ميلا حقيقيا إليك. النبي عليه الصلاة والسلام أحبه أصحابه حبا يفوق حد الخيال. ألم تسمعوا حينما سأل أبو سفيان خبيب بن عدي، قال له قبل أن يصلب، قبل أن يقتل، قال: يا خبيب، أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت معافا في أهلك؟ هلأ بيقول لك العوام ألف أم ولا أمي، مين ما أخذ أمي عمي. قال له أتحب أن يكون محمد مكانك؟ بيقولوا إنه سيدنا خبيب انتفض كما ينتفض العصفور المذبوح، قال لا والله لا أحب أن أكون في أهلي وولدي. واحد قاعد ببيته، تدفئة مركزية، غرفة الجلوس، الفراش وسير، الأرائك مريحة، السجاد نوع سمين، المناظر الطبيعية، زوجته قاعدة أمامه متزينة، أولاده وبناته الصغار. قال له والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها. العافية غير النعيم، النعيم باقة ورد، النعيم أشياء طيبة، ما لذ وطاب من الطعام والشراب والمناظر الجميلة والروائح العابقة. قال له والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة. والله ما كان كاذبا، والله كان صادقا. هذا الحب الذي يفتقده المسلمون اليوم، ثقافة موجود، معلومات، أشرطة، كتب، مجلات، أما هذا الحب الذي هز قلوب أصحاب رسول الله فجعلهم يؤثرون طاعة الله على كل شيء، هذا الذي نرجو أن نصل إليه، أو هذا الذي نرجو أن نسعى إليه. قال هؤلاء الأنصار الذين آمنوا بالنبي قبل أن يروه، حينما جاء النبي إليهم، يعني عبروا عن حبهم تعبيرا غريبا، عبروا عن شوقهم، عبروا عن وفائهم، عبروا عن إخلاصهم، فتحوا له قلوبهم ليحل منها في السويداء، أشرعوا له أبواب بيوتهم لينزل فيها أعز منزل. يعني كل صحابي أو كل أنصاري كان حلمه الأعظم أن ينزل النبي ضيفا عنده، هذا شرف ما بعده شرف، هذا مقام ما بعده مقام، إنه النبي سيد الأنبياء سيد الرسل، الإنسان الكامل قمة البشر، يأتيه ضيفا، يجلس عنده، ينزل ضيفا في بيته. النبي عليه الصلاة والسلام لحكمة بالغة يعرفها كتاب السيرة، بقي في قباء 4 أيام وبنى فيها مسجدا هو أول مسجد بني في الإسلام. هذا المسجد أسس على تقوى، يعني أحيانا تجد أنه في مسجد أسس على تقوى، الذي أسسه لا يبتغي سمعة ولا شهرة ولا مجدا ولا كسبا ولا شيئا من هذا القبيل، والذي يدرس فيه والذي يخطب فيه، يعني يجب أن تكون الدعوة إلى الله خالصة لوجهه الكريم، ألا تختلط بالدنيا، ألا تشوبها شائبة، ألا يوضع الدين في الوحي، أن يبقى الدين في السماء، أن يبقى الدين بعيدا عن المصالح، عن الأهواء، عن المنازعات، عن المكاسب الدنيوية. هذا هو الدين، إن هذا الدين قد ارتضيته لنفسي، ولا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتموه. أنت أيها المؤمن تمثل هذا الدين، إياك أن تكذب، إياك أن تخون، إياك أن تغش الناس، إياك أن تخلف وعدك معهم، من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. أنت سفير، كل واحد منكم سفير الإسلام، أقرباؤه، جيرانه، زملاؤه في العمل، هذا صاحب دين. تحت المجهر الأضواء كلها مسلطة عليه، أصغر ذنب يفعله يكبره الناس، لا نساوى هيك، هذا صاحب الدين. أنت حينما أعلنت أنك مسلم، أو حينما اتبعت منهج الإسلام، أو حينما عرف الناس أن لك خلفية دينية، أو حينما اتجهت اتجاها إسلاميا، أنت الآن تحت المراقبة، تحت المراقبة بالتلسكوبات. التلسكوب يقرب البعيد، والميكروسكوب يكبر الصغير، تحت المراقبة الشديدة. فإياك أن تسيء لدينك، أنت على ثغرة من ثغر الإسلام، فلا يؤتين من قبلك. دقق، أنت حينما عرف الناس أنك مسلم، إذا أخطأت معهم ليتهم يتهموك، لا والله، هم يتشفون، يتهموا دينك ولا يتهموك، يتهموا إسلامك. فهذا المسجد الذي أسسه النبي عليه الصلاة والسلام أسسه على تقوى، وهو أول مسجد في الإسلام. وإذا كتب الله لكم وزرتم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزرتم مسجد قباء، ترون أن هذا المسجد فيه روحانية عجيبة. نعم. وبعد أن قضى النبي الكريم في قباء 4 أيام، توجه، ركب ناقته وتوجه تلقاء يثرب. طبعا بين يثرب وبين قباء يعني مسير ربع ساعة أو ثلث ساعة تقريبا. أنا في أول عمرة أكرمني الله بها ذهبت إلى هذا المسجد، مسجد قباء، وأمامه في ساحة، وفي وسط هذه الساحة يعني عمود، وفوق العمود كرة من البلور مكتوب عليها: طلع البدر علينا. ووالله الذي لا إله إلا هو، سمعت هذا النشيد في الشام عشرات بل مئات بل ما يقترب من ألوف المرات، لكن ما شعرت بنشوة ولا هزة انفعالية إلا حينما رأيت المكان الذي وقف أصحاب النبي يستقبلون النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا المكان وقفوا واستقبلوه وقالوا: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. نعم. فكان أصحاب رسول الله الأنصار يعترضون الناقة، ناقة رسول الله، ويقولون: أقم عندنا يا رسول الله، أقم عندنا في العدد والعدد والمنعة، نحن أقوياء، نحن رجال كثر، وعندنا أسلحة كافية، ونمنعك من عدوك، أقم عندنا. هذا عرض مغري. فيقول عليه الصلاة والسلام: الحقيقة القيادة عمل فذ، يعني مو كل إنسان بيكون قائد. القائد لما بينحاز لبعض الأطراف وبيهمل بعض الآخر، يعني عندئذ يقع في مشكلة كبيرة. من صفات النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من واحد من أصحابه، دققوا، إلا وهو يظن أنه أقرب الناس إليه. فلو أنه اختار، اللهم صل عليه، بيت من البيوت، تنشأ حساسيات، تنشأ غيرة. يعني النبي وقف موقف حكيم جدا. فالحكمة هي أحد مستلزمات القيادة. وجوز القيادة المادية لو لم يكن هناك حكمة، ماشي الحال، ساعتين زمان بيمشوا، لكن عم ينحاز لفلان مديرنا العام، في كم واحد بالفينو، لكن القضية إذا كان متعلقة بالدين والنبي انحاز لجهة دون جهة بيحترقوا البقية. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف موقف في منتهى الحكمة، فقال: كلما اعترض هذه الناقة أسياد الأنصار وقالوا: يا رسول الله، أقم عندنا في العدد والعدد والمنعة، يقول لهم: دعوها فإنها مأمورة. إنها مأمورة. وهنا الآن بنشأ مشكلة. أيام عندك أولاد نازعوا على مكان بالغرفة، إذا قلت فلان اجلس هنا صار في حساسية. النبي الكريم علمنا القرعة. القرعة ما لها مشكلة، إن لقيت في تنازع بين الناس في درجة واحدة بالنسبة لك، كل تحبهم جميعا وتنازعوا على شيء، لك ولدين ثلاثة وعندك مدعو لا مثلا سهرة أو مدعو إلى عقد قران، والأنسب تأخذ واحد فقط، اختصيت واحد الثاني أهملته بتنشأ مشكلة. عن القرعة، القرعة تطيب بها النفوس. فالنبي الكريم حتى ما يكون يآثر بيت على بيت وينشأ حساسيات، ناس ينكسروا ناس يفتخروا، قال دعوها فإنها مأمورة. والناقة تمضي إلى غايتها تتبعها العيون وتحف بها القلوب، ويقول القائلون هنيئا لمن تقف عنده هذه الناقة. فإذا اقتربت من منزل فرح أهله، وإذا تجاوزته حزن أهله. إن قربت يا الله يا رب توقفهم، وإن تجاوزت لا حول ولا قوة إلا بالله. وما زالت هذه الناقة على حالها، والناس يمضون في إثرها، وهم يتلهفون شوقا لمعرفة السعيد المحظوظ، حتى بلغت ساحة خلاء أمام بيت أبي أيوب الأنصاري. قبل ما توقف الناقة، في رواية أخرى من كتاب آخر يقول اللهم صل عليه، هو حينما شعر أن هناك تنافس شديد وهناك حساسية بالغة، وكل الأنصار يتمنون أن يقبع عندهم، أطلق زمام الناقة. إنه لو كان ماسك الزمام قد يكون في توجيه من رسول الله، لو مسك الزمام وشد الزمام أو شده يمنة أو يسرة أو منعها، حينما رأى الأمر بهذه الدرجة من الحساسية أطلق زمام الناقة، ولم يثنيها لا يمنة ولا يسرة، ولم يستوقف خطاها، وقال قم بعد. أي دعاء قاله؟ قال اللهم خر لي واختر لي. يعني أنت أحيانا تأخذ بكالوريا، يا ترى بدخل طب أسنان، هندسة، كيمياء، علوم، حقوق، شريعة، أدب عربي، ما لك ثقة بالله عز وجل؟ قل له اللهم خر لي واختر لي. إجاك عرضين ثلاثة للعمل، يا ربي خير لي واختر لي. هل إذا أنت إنسان جاءك شخص تحبه حبا جما، قلت له نقي، أم طلع لك، قال له أنت نقي لي، أيهما أذكى، أن تطلب من الذي يحبك أن يختار هو لك؟ إن نقيت أنت حتاخذ شيء ما تعرف أنت الميزة، أما الذي تحبه وهو يعلم، إن سألته أن يختار لك فهذا موقف حصيف جدا. لذلك الآية الكريمة التي يقرأها المؤمنون وتذوب أنفسهم بها، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الإنسان لما الله بيختار له زوجة، بيختار له عمل، بيختار له مهنة، بيختار له بيت، لما بده يدخل بكلمة لو فعلت كذا لكان كذا، لو اخترت هذا لكان كذا، هي كلمة لو ممنوعة في قاموس المؤمن، لأنها تفتح عمل الشيطان. لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، وقل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. أما المؤمن يقول اللهم خير لي واختر لي. والله شيء جميل الإنسان يطلب من الله يختر له، خطب بعدين نصيبه فلاني، خلاص هي نصيبنا، تلاقي مطمئن. أما غير المؤمن لك مسواقنا عاطل، بيدخل بمتاهات، بيعمل موازنات، أختها أحسن منك، الله يصلحها، أني ما اختارت لي أختها. أنت ليه عم تشوف أختها أنت أساسا؟ ما لك حق تشوف أختها أساسا، في مخالفة شرعية. فهي اللهم خير لي واختر لي شيء مهم جدا، في عملك، في زواجك، في شراء البيت، في تربية أولادك، اللهم خير لي. هيك علمنا النبي، يا الله بيحبك، هو العليم، هو الحكيم، هو الرحيم، هو الخبير، اتركها له الشغلة، اللهم خير لي واختر لي. هذا من سنة النبي. نعم. قال: وما زالت الناقة على حالها هذه، والناس يمضون في إثرها وهم يتلهفون شوقا لمعرفة السعيد المحظوظ، حتى بلغت ساحة خلاء أمام بيت أبي أيوب الأنصاري، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينزل عنها. حكم ما بعدها حكم، مو قضية أنه هو أفى ونزل أو لمجرد أن وقفت نزل، حتى يثبت موقف الناقة. فما لبثت أن وثبت وانطلقت تمشي، والنبي عليه الصلاة والسلام مرخ لها زمامها، ثم ما لبثت أن عادت أدراجها وبركت في مبركها الأول. أيام الطبيب أحيانا يأخذ الضغط يعيده مرة ثانية للتثبيت مرة ثانية. فهذه الناقة لئلا يظن أن النبي وقف، الجمام شده شدة سريعة، لئلا يظن أن النبي له مصلحة أن يقف عند هذا الصحابي، بقي راكبا عليها وانطلقت ودارت ورجعت إلى مكانها الأول وبركت. إذن قضية مركزة، الموقع اختاره الله عز وجل، وهذا الموقع ماذا أصبح الآن؟ مقام رسول الله، مسجد النبوي الآن. هو قضية لها أثر كبير جدا. عندئذ غمرت الفرحة فؤاد أبي أيوب الأنصاري، وبادر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرحب به، وحمل متاعه بين يديه وكأنما يحمل كنوز الدنيا كلها، ومضى إلى بيته. هالإنسان العظيم صار ضيفا عنده. فهذا المنزل منزل متواضع، منزل أبي أيوب الأنصاري يتألف من طبقة فوقها عليا، يعني غرفة صغيرة بس بالطبقة الثانية. فأخلى العلية من متاعه ومتاع أهله لينزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام رحمة بأصحابه آثر عليها الطبقة السفلى، يعني أسهل للصحابة، كلهم طلعوا لفوق، يا الله خذوا طريق، الباب خارجي والمنزل أرضي. فامتثل أبو أيوب لأمره وأنزله حيث أحب. لذلك العلماء بيتنازعوا أحيانا، بيقول لك الامتثال خير من الأدب. أحيانا بيكون في مصلحة، الإلحاح الشديد أيام بيكون خلاف الأدب، الامتثال أولى. فالنبي الكريم ارتأى أن يكون في الطبقة السفلية، في الطبقة الأرضية. نعم، في مشكلة. لكن ولما أقبل الليل وآوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى فراشه، صعد أبو أيوب الأنصاري وزوجته إلى العليا، وما إن أغلقا عليهما بابهما حتى التفت أبو أيوب إلى زوجته وقال: ويحك، ماذا صنعنا بأنفسنا؟ أيكون النبي عليه الصلاة والسلام أسفل منا ونحن أعلى منه؟ أنمشي فوق رسول الله؟ أنصير بين النبي وبين الوحي؟ إنا إذن لهالكون. شو التعظيم؟ ماذا قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا اللي بيعظم رسول الله، بيعظم المصحف، بيوقر ذا شيبة مسلم، يعني بيوقر الكعبة. في أشخاص يعني يستهينون بهذه المقدسات. تعظيم هذه المقدسات دليل إيمان الإنسان، والأصل في ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفي عنا ملاحظة، وهي أن الكفر أنواع ثلاثة: هناك كفر قولي، وكفر اعتقادي، وكفر سلوكي. لو أن إنسانا أمسك بالمصحف وألقاه وأراد أن يهينه فقد كفر. فهذا سيدنا أبو أيوب: ماذا فعلنا بأنفسنا؟ أنمشي فوق رسول الله؟ أيكون النبي أسفل منا؟ أنكون بينه وبين الوحي؟ علامة النفاق أيها الإخوة أن ذنب المنافق كالذبابة، وذنب المؤمن كالجبل الجاثم فوق صدره. كلما استصغرت الذنب كبر الذنب، وكلما عظمته صغر الذنب. المؤمن يرى ذنبه كالجبل جاثم على صدره، غير المؤمن يستخف بذنوبه. ولم تسكن نفساهما بعض السكون إلا حين انحاز إلى جانب العليا الذي لا يقع فوق رسول الله، والتزماه لا يبرحانه إلا ماشيين على الأطراف متباعدين عن الوسط. نام هو على الطرف، على طرف الحائط، وزوجته على الطرف الآخر، يعني ابتعدوا عن مكان نوم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أصبح أبو أيوب قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، والله ما أغمض لنا جفن هذه الليلة، لا أنا ولا أم أيوب. الملاحظة الثانية، يعني من سعادة المرأة تكون زوجته على نمط الزوجة. هالأيام تلاقي الزوجة هذا شيخك هذا شيخك، تنزل دائما بالشيخ، ما لا أفضى الشيخ. أيام يعني ما في عندها الولاء، أما الزوجة الصالحة ولاؤها كولاء زوجها، يعني لها ولاء لدينه ولجامعه ولشيخه. أم أيوب مثلها مثله تماما. قال له: لا أنا ولا أم أيوب، مو بس لحالي، قال له: لا تزودها، حل برمي. بتلاقي دائما المرأة أخذ موقف لا مبالاة، أو موقف عدم الاهتمام، أو موقف عدم التمسك. قال له: والله يا رسول الله ما أغمض لنا جفن في هذه الليلة، لا أنا ولا أم أيوب. فقال عليه الصلاة والسلام: ومما ذلك يا أبا أيوب؟ خير إن شاء الله. قال: ذكرت أني على ظهر بيت أنت تحته، وأني إذا تحركت تناثر عليك الغبار. ما كان في باطون وجبصين، ما في شيء من هذا، سقف ترابي، فإذا تحرك تناثر عليه التراب فآذاك، ثم إني غدوت بينك وبين الوحي. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل عليه. ما كان طبيعي، ما كان في تصنع. هل أهون عليك يا أبا أيوب؟ إنه أرفق بنا أن نكون في السفل لكثرة من يغشانا من الناس. ما تهتم يعني؟ الله عز وجل في آيات ذكرت يوم الجمعة: وما أنا من المتكلفين. الإسلام ما في كثنوت، يعني طقوس وتعظيم وتأليف، شيء من هذا. هل أهون عليك يا أبا أيوب؟ إنه أرفق بنا أن نكون في السفل لكثرة من يغشانا من الناس. أهون، ما في مانع، لا تهتم يعني، هون عليك، شو صار يعني لو كنت قاعد فوق أنت. قال أبو أيوب: فامتثلت لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أن كانت ليلة باردة فانكسرت لنا جرة في العليا. أما هي مشكلة، وأريق ماؤها في العليا، مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. فقمت إلى الماء أنا وأم أيوب وليس لدينا إلا قطيفة كنا نتخذها لحافا، وجعلنا ننشف بها الماء خوفا من أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحاف الوحيد ليلة باردة ما في غيره، حطوه فوق الميات حتى تسقى الميات، حتى يمنعوا وصول الماء لسيدنا رسول الله. هذا كله مسجل، الأدب مسجل، والحب مسجل، والتضحية مسجلة، والبذل مسجل، والإنفاق مسجل. فلما كان الصباح غدوت على النبي صلوات الله عليه وقلت له: بأبي أنت وأمي، إني أكره أن أكون فوقك، هي ما أتحمل يا رسول الله، وأن تكون أسفل مني. ثم قصصت عليه خبر الجرة. هيك صار معنا امبارح. فاستجاب لي. شوف كمان النبي يعني ما حب يحرج أبا أيوب، ما حب يحمله فوق طاقته، كمان موقفه لين، النبي الكريم قال رحم الله عبدا سهلا، قيس عليها إذا باع وإذا اشترى، طلب منه شيء طلب شيء. المؤمن هين لين، يألف ويؤلف كالجمل الأنث ينقاد سريعا. فلما رأى أبا أيوب في حرج شديد وفي ضيق وفي خوف وفي هيك، قال له هون عليك. فاستجاب النبي لي وصعد إلى العليا، ونزلت أنا وأم أيوب إلى السفل. هل أرتحنا؟ أقام النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أبي أيوب نحو من 7 أشهر، حتى تم بناء مسجده في الأرض الخلاء التي بركت فيها الناقة، فانتقل إلى الحجرات التي أقيمت حول المسجد له ولأزواجه، فغدا جارا لأبي أيوب. معناها بيت أبي أيوب الأنصاري إلى جوار المسجد النبوي الشريف. أما إذا الآن ذهبت إلى هذا المكان تجد يمكن من أرقى الأبنية في العالم، مساحات يتسع لمليون مصلي الآن تقريبا، في أعظم مشروع تكييف في العالم، كله تعظيما لهذا النبي العظيم. في نقطة ثانية، أنه لما صار فيها الألفة، لما سكن النبي عند سيدنا أبي أيوب الأنصاري صار شيء من الحب، وفي مع الحب رفع كلفة. فتلاقي الناس يعني قناصين، شوف زرته ما زارني، زارني ما قال لي هنيك سلامة الغايب، ما في أدب. بتلاقي عايشين مثل الذئاب على قنص. أما المؤمنون حينما أحبوا بعضهم حبا حقيقيا رفعت الكلفة بينهم، يعني زرت ما زارك، زارك ما زرت، التقيت معه في الطريق نسي لك أنه ابنك إجا الله يهنيك بمجيئه، ما أيام بينسى الإنسان. فالنقطة الدقيقة التي لفتت نظري أنه هذه الإقامة عند سيدنا أبي أيوب الأنصاري أورثت هذا الصحابي حبا للنبي منقطع النظير. الحقيقة أيام الإنسان يحب عن بعد، فإذا سافرت معه تنكمش منه، ما كنا عرفانين هيك، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإنسان إذا رأيته أول مرة تعرفه من شكله، من هندامه، من ألوان ثيابه، فإذا تكلم نسيت شكله. بجوز يتكلم كلام عظيم. الأحنف ابن قيس كما تعلمون كان قصير القامة أثمر اللون مائل الذقن ضيق المنكبين ناتئ الوجنتين غائر العينين أحنف الرجل، ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو آخذ منه بنصيب، وكان مع ذلك سيد قومه. إذا غضب غضب لغضبته 100,000 سيف لا يسألونه فيما غضب، وكان إذا علم أن الماء يفسد مروءته ما شربه. فالإنسان إذا رأيته أول مرة تستنبط بعض خصائصه من هيئته من ثيابه، أما إذا تكلم تنسى شكله، فإذا عاملك تنسى كلامه، يعني كلامه ينسيك شكله ومعاملته لك تنسيك كلامه. فهو البطولة الإنسان ألا يحب عن بعد، أن يحب عن قرب، أن يحب وأنت شريكه وأنت مسافر معه، هو جارك هو ضيفك. أما من بعد كل إنسان بيته بعلاقته العامة أناقة واحترام وكلام لطيف واعتذارات ودبلوماسيات وكلام رقيق، هي سهلة. أما المجاورة أو السفر أو المحاككة بالدرهم والدينار، ففي أشخاص لهم هذه كبيرة جدا، لو دخلت إلى حياتهم الخاصة لرأيت بونا شاسعا بين أقوالهم وبين حياتهم، لذلك تنكمش منهم. فسيدنا أبو أيوب عاش مع النبي في بيت واحد، هل هذا القرب الشديد ماذا فعل به؟ هذا القرب الشديد زاده حبا، زاده تعلقا، زاده تعظيما، زاده إكبارا لكماله. فالمؤمن تعظيم تحبه عن قرب وعن بعد، تحبه من دون أن تخالطه وتحبه إذا خالطته، تحبه من دون أن تسافر معه وتحبه إذا سافرت معه، تحبه من دون أن تشاركه وتحبه إن شاركته. أنا بتألم جدا أيام لما أرى أخين بعد أن تشاركا تخاصما، كل هالحب وكل هالمودة لما دخلتما في شركة واحدة بدأ الخصومات والحسد والانتقادات. لماذا؟ لضعف إيمان أحدهما أو لضعف إيمان كليهما. أما الإنسان على العلاقات الحميمة يزداد تألق المؤمن، على العلاقات الحميمة، على السفر، على الجوار، فسكن معه ببيت واحد ازداد الحب والتعلق والشوق. قال: حتى رفعت الكلفة. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني قائد فذ، صديق حميم، وأب رؤوف، وزوج ناجح. إذا كان دخل صحابي يلعب: هذا خالي، أروني خالا مثل خالي، ارمي سعد فداك أبي وأمي. فالنبي الكريم بعدما أقام في هذا البيت 7 أشهر كأن هذا البيت بيته، رفعت الكلفة بينهما. لذلك يا أخوان، أجمل شيء في الحياة، وأنا لا أبالغ الآن، أجمل شيء أخ لك مؤمن تخلص له ويخلص لك، تحبه ويحبك، تؤثره ويؤثرك، تضحي من أجله ويضحي من أجلك، تقرضه ويقرضك، تعينه ويعينك، تشعر بمشاعره، تتألم لآلامه، تفرح لأفراحه. هاي المؤمنين، هكذا قال النبي: المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. قال لي أخ، يعني كان مع جماعة مؤمنين، قال لي: والله ما ارتحت معهم. قلت: ليش؟ قال لي: ما لقيت 2 بيحبوا بعضهم. مو معقول يكون إذن مؤمنين ما في حب أبدا، كل واحد ينتقد الآخرين. فعلامة أهل الإيمان أنهم يحبون بعضهم حبا حقيقيا، ومع الحب رفع الكلفة، ومع الحب الوفاء، ومع الحب التضحية، ومع الحب التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى. سيدنا أبو أيوب بعد أن انتقل النبي إلى بيته المجار للمسجد النبوي، يعني كل سعادته بإكرام النبي، كل سعادته كانت أساسا أن الله كرمه بأن جعل النبي ضيفه، فهذا الخير كأنه انقطع، فحب يستمر الخير، فكان يعد له كل يوم طعاما على الطريقة القديمة. هو النبي الكريم قال: إن الله يحب من الأعمال أدومه، يحب من الأعمال أدومها وإن قل، أو أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فإذا أنت صليت قيام الليل استمر، عملت مبلغ كل شهر صدقة استمر، الأعمال المستمرة تتراكم، ومع التراكم تتعاظم، ومع التعاظم تحملك إلى الله عز وجل. أما هبات تلاقي بهب هبة وبينطفى، بفور وبيهمد، هذا ليس من صالح المؤمن. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. آثرت يعني لك عمل صالح استمر عليه، لك هذا المجلس استمر عليه، لك هذه الصدقة استمر عليها، لك هذا الجزء من القرآن تقرأه كل يوم استمر عليه، لك هذا الذكر استمر عليه. هيك سيدنا أبو أيوب لما النبي انتقل لبيوته حول المسجد كان يعيش في خير ما بعده خير، كان يعيش بسعادة ما بعدها سعادة، لذلك كان يعد للنبي طعاما كل يوم. فمر النبي الكريم مع سيدنا الصديق وسيدنا عمر، طرقا بابه. فلكم بالمناسبة يعني النبي جاع وكان فقير، ولأن النبي قدوة للمؤمنين جميعا إلى يوم القيامة، لا بد من أن يذوق كل شيء. لو أن النبي ما ذاق الجوع إطلاقا وما ذاق الفقر إطلاقا لا يستطيع، لا يمكن أن يكون قدوة لنا، لكن ذاق الجوع وذاق الفقر. قال أوذيت وما أوذي أحد مثلي، وخفت وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. فيبدو أن النبي كان ما في عنده طعام كان، فانطلق إلى بيت أبي أيوب. فماذا فعل أبو أيوب؟ كان يعمل في نخل قريب، فأقبل يسرع وهو يقول مرحبا برسول الله. والله أيام الأخ ترحيبه أغلى من طعامه، الترحيب أهلا وسهلا، أنورت، أنور البيت، أكرمتنا بالزيارة. الترحيب ضيافة يا أخوان، الترحيب الشديد من صفات المؤمن. فهذا سيدنا أبو أيوب قال له مرحبا برسول الله وبمن معه. أيام تهتم بالضيف الأول تهمل البقيانين، بيستحوا بحالهم جماعة، ما بتطلع فيهم نور. فضل بس لواحد، فضل كل ما أكلت جنبه في اثنين، طول بالك انتبه لهم يا أخي. شو قال له؟ مرحبا برسول الله وبمن معه. هيك الأدب، توزع اهتمامك على الكل، ترحيبك بالكل، وضيافتك للكل، عنايتك بتوزيع الطعام للكل. سبحان الله، في المدينة المنورة في أخ دعانا على الغداء من أهل المدينة، لفت نظري أنه ما أكل معنا أبدا، بقي واقفا يقدم لنا الطعام. هذه من سنة النبي اللهم صل عليه، يعني لشدة الترحيب والإكرام يقف ويوزع الطعام بيده على كل واحد منا. انطلق أبو أيوب إلى نخيله فقطع منها عذقا فيه تمر ورطب وبسر. البسر يعني تمر لسه ما نضج، أيام بيبيعوا بالطريق بلح على العزق، يعني معلق بعناقيد لونه بلحي، لونه بلحي. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أردت أن تقطع يا أبا أيوب إلا جنيت لنا من ثمره. قال: يا رسول الله، أحببت أن تأكل من تمره ورطبه وبسره. بتحب تأكل يعني البسر هذا لسه ما استوى، بتحبه هيك شوية بقرش وحامض مثلا، بتحب تأكل رطب، بتحب تأكل تمر، ولأذبحن لك أيضا. قال: إن ذبحت فلا تذبحن ذات لبن. إذا واحد كان جوعان واحد دعاك، والله ما لي جوعان، هلا أكل مو بنفسي، شو الكلام هذا الفاضي؟ أنت جائع هو حد يكرمه، قال له والله حط لنا أكل، شو في مانع؟ يعني الكريم ما في كلمة أحب إلى قلبه من أن يقول له الضيف ضع لي طعاما، بس ما في تكلف، تكلف ما في. أمرنا ألا نتكلف المفقود. يا عائشة، لا تكلفي بضيفك فتملي، إلغي التكلف، لا نبخل بالموجود ولا نتكلف المفقود. قال له: ولأذبحن لك شاة يا رسول الله. قال له: إن ذبحت فلا تذبحن ذات لبن. فأخذ أبو أيوب جديا فذبحه، ثم قال لامرأته: اعجني واخبزي لنا، أنت أعلم بالخبز. ثم أخذ نصف الجدي فطبخه وعمد إلى نصفه الآخر فشواه. فلما نضج الطعام ووضع بين يدي النبي وصاحبيه، أخذ النبي قطعة من الجدي ووضعها في رغيف وقال: يا أبا أيوب، بادر بهذه القطعة إلى فاطمة، فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام. معناها المؤمن وفي لأهله. لا، في كثير أخوان مؤمنين إذا كان دعي لطعام نفيس، اليوم الثاني بيجلب للبيت طعام مثله لأهله. يعني هي زوجتك، هي شريكة حياتك، فأن تأكل أنت ما لذ وطاب وهي حرمة، تمضاي تمضاي تمضاي، ما مشكلة هي. فقال له: يا أبا أيوب، بادر بهذه القطعة إلى فاطمة، فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام. فلما أكلوا وشبعوا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خبز ولحم وتمر وبسر ورطب. ودمعت عيناه. يعني أحدنا إذا أكل صباحا حط لبن مصفى وزيتون وجبنة وبيض مقلي وحط له صحن سلطة مثلا وكاسة حليب مع نسكافي ما بيبكي؟ سمعينه جائرة هيك؟ شوف النبي بكي الظهر طبخ وفواكه وحلويات وانعزمت وأكل طيب. شوف المؤمن كل ما ارتقى إيمانه بصير بيخجل من الله. فالنبي الكريم كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت كأسماء، حتى لو أنه قضى حاجته الحمد لله الذي أذهب عني الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذى. هذا المؤمن، المؤمن دائما مع الله في طعامه وشرابه. فلما أكلوا وشبعوا قال النبي الكريم خبز ولحم وتمر وبصر ورطب، ودمعت عيناه، ثم قال والذي نفسي بيده إن هذا هو النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. أكلت ومونت، يعني كلكم تعرفوا شو في بالبلد، يلي عم يأكل شو. إذا الإنسان أكل قطعة جبنة وكاسة الشاي وصحته طيبة، هي أكبر نعمة. فإذا أصبتم مثل هذا فضربتم بأيديكم فيه فقولوا بسم الله، سموا بالله. أن الشيطان إذا كان دخل الإنسان لبيته وما سلم قال لهم أدركتم المبيت هنا من ليلة، أطول هالليلة منقرة وخط بواب وتكسير وسباب وسب أبوه وسبت أبوه لحش عليه البقابة ضربها بالبقابة بعدين راحت لبيت أهلها نايم الشيطان معه، ادخل سلم يا أخي سلم قول السلام عليكم، هرب الشيطان. إذا الشيطان رأى أن هذا الرجل دخل ولم يسلم قال أدركتم المبيت، قال فإذا جلس إلى الطعام ولم يسمي قال أدركتم العشاء، أمن العشاء اليوم. فإذا دخل ولم يسلم وجلس إلى الطعام ولم يسمي قال أدركتم المبيت والعشاء. فالخنائق بالبيوت والعياط والشياط هي كلها أساسها في بعد عن الله عز وجل. قال فإذا شبعتم فقولوا الحمد لله الذي هو أشبعنا وأنعم علينا فأفضل. ثم نهض النبي إلى أبي أيوب وقال ائتنا غدا ليكافئه. دائما النبي الكريم قال من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. سيدنا أبو أيوب عاش طوال حياته غازيا، حتى قيل إنه لم يتخلف عن غزوة غزاها قط أبدا، وكانت الآية الكريمة شعارا له انفروا خفافا وثقالا. سيدنا أبو أيوب في عهد معاوية بن أبي سفيان رحمه الله تعالى ورضي عنه انخرط في جيش جيشه معاوية بقيادة ابنه يزيد لفتح بلاد الروم. كم كان عمره في هذا الوقت؟ 80 عاما. هلأ بتلاقي الواحد بالأربعينات معه تنكة أدوية تنكة قبله بعد دخلك نقطتين لأمو ثلاثة وهات أسبرين وهات سكرين وهات 80 سنة عاش هذا الصحابي الجليل وعاش مجاهدا. يبدو أنه أصابه مرض في هذه الغزوة، كان قائد الجيش يزيد بن معاوية فخف إليه القائد قال له يا أبا أيوب ما حاجتك؟ الآن استمعوا ما حاجة أبي أيوب الأنصاري. قال طلب أبو أيوب الأنصاري من يزيد إذا هو مات أن يحمل جثمانه فوق فرسه ويمضي به أطول مسافة ممكنة على أرض العدو، أبعد مسافة ممكنة في أرض العدو ويدفن هناك، ثم يزحف بجيشه على طول هذا الطريق حتى يسمع أبو أيوب وهو في قبره وقع حوافر الخيل المسلمين فوق قبره، عندئذ يدرك أنهم قد أدركوا ما يبتغون من نصر وفوز، هي أمنيته. سيدنا عمر بن الخطاب حينما قتل وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة سأل سؤال، قال: أصلى المسلمون الفجر؟ فالأسأل واحد طبيب عم يشاهد حالات موت، تخكن وين السيارة؟ موجودة، تخاف فيها شنتاية، فيها مصاري، تخاف موجودة، تلاقي قلق على سيارته وعلى مصاريه وعلى بيته وعلى ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة. سيدنا عمر قال له: أصلى المسلمون الفجر؟ سيدنا أبو أيوب قال له: امضي بجثماني إلى أبعد مكان في أرض العدو وادفني هناك، ثم تابعني بالجيش لأسمع وقع حوافر خيل المسلمين حتى أنام، حتى أموت مطمئنا إلى أنكم وصلتم هذه الأماكن. وهذه أمنيته تحققت، الآن مدفون ضمن القسطنطينية، ضمن إسطنبول. حتى الحي المدفون فيه له اسم شهير، من يذكره؟ له اسم بالتركي يعني مشهور جدا، مكان دفن هذا الصحابي في هذه المدينة. طبعا يزيد بن معاوية أنجز وصية أبي أيوب في قلب القسطنطينية وهي اليوم إسطنبول، سوى جثمان هذا الرجل العظيم. أما الشيء الغريب أنه قبل أن تفتح القسطنطينية وتغدو إسطنبول كان الروم يتعاهدون قبره ويزورونه ويستسقون بقبره إذا قحطوا، يعني أعداء المسلمين كانوا يتبركون به. أنا أعرف يقينا أنه ما من رجل يعني أوروبي زار دمشق إلا وطلب زيارة قبر سيدنا صلاح الدين، وكان يقف هؤلاء باحترام كبير أمامه لأنه عامل أشرف معاملة لما انتصر عليهم في بيت المقدس. من أقوال سيدنا أبي أيوب قال: إذا صليت فصلي صلاة مودع. هذا الحديث عن رسول الله، أما سيدنا أبو أيوب كان يتمثل دائما: إذا صليت فصلي صلاة مودع ولا تكلمن بكلام تعتذر منه، والزم اليأس مما في أيدي الناس. يعني هذه النصيحة، هي إلزم اليأس مما في أيدي الناس يحبك الناس، إياك وما يعتذر منه صلي صلاة مودع، إياك وما يعتذر منه استقم، يعني استقامة تامة، وحسن صلاتك، ولا تطمع بما عند الناس. هذه كلها من نصائح هذا الصحابي الجليل التي كان يأخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل واحد شاف الأتراك هالملايين هالأعداد الكبيرة في الحج، هذا من بركات هذا الفتح الإسلامي لهذه البلاد. الآن في إخوان لنا من الصين، من هون بالصين. وين الصين؟ سألت أخ زارني من يومين قال لي: أنا بالشمال، بالشمال الشرقي، شيء بالشمال الغربي، يعني آلاف الكيلومترات بين الشام وبين الصين. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ننتفع بهذه الدروس، وأن يكون هؤلاء الصحابة قدوة لنا، وأن نقتدي بهداهم، فهم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.